إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله جل وعلا نجاتكم يوم ينصب الصراط. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، من استقرأ حياة الناس وتتبع أخبارهم في مسألة الوقت والفراغ وجدهم يهدرون أوقاتا عجيبة ويضيعون أنفس ما يملكون. ولذلك إذا قيل بأن الوقت أنفس ولذلك إذا قيل بأن الوقت من ذهب، فهذا في واقع الأمر بخس للوقت، ذلك أن الذهب يذهب ويعود، وأما الأوقات فلا تعود، وإنما كل لحظة من لحظات حياتك ستذهب ولن تعود، وهي شاهدة لك أو عليك. عباد الله، هذا واقع أغلب الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياهم وجميع المسلمين. يهدرون الأوقات الثمينة ويضيعون الأوقات العزيزة التي يتقربون فيها إلى الله رب العالمين. ولذلك عظم الله جل وعلا الوقت ورفع من شأنه، فنجد هناك في كتاب الله جل وعلا يقسم الله جل وعلا بالعصر، ويقسم بالضحى وبالصبح وبالليل والنهار، وهذا كله دليل على شرف هذا الزمان، لأن الله لا يقسم إلا بشيء يدل على شرفه وعظمه. ولأجل هذا أقسم الله جل وعلا في بهذه الأوقات. وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين عظم الوقت وفضله عند الله جل وعلا، بل أشار إلى أنها نعمة من أجل النعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ هي نعمة من نعم الله جل وعلا العظيمة، متى ما اهتبلها الإنسان واستثمرها فيما يقربه إلى الله رب العالمين. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يشغل وقته كله فيما يقربه إلى الله رب العالمين، فهو يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، وكان لا يفتر لسانه عن ذكر الله رب العالمين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن في شغل أهله كان في شغل الطاعة التي يتقرب فيها إلى الله رب العالمين. وكذلك أصحابه الكرام نماذج رائعة في استثمار الوقت واستغلاله وفي اهتباله فيما يقربهم إلى الله رب العالمين، فلقد كانوا يستغلون أوقاتهم بالطاعة والقربة وبقراءة القرآن وبقيام الليل، حتى إن الواحد منهم لا يكون عنده شيء من الفراغ. وهذا هو شأن المسلم، وهذا هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إني لأمقت الشاب لا أجده في شيء من عمل الدنيا ولا في شيء من عمل الدين. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعدون من يقطع وقته في غير نفع دنيوي ولا في غير نفع أخروي، يعدونهم من البطالين، من أصحاب الفراغ، من الذين يقطعون الأوقات في غير طاعة الله رب العالمين. وإن الواجب على المسلم وإن الواجب على المسلم استغلال وقته فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الناس وللأسف الشديد لا ينتبهون إلى قضية العمر، فهم ربما يفرحون بتقطيعه في المعاصي أو فيما يكون ضره أقرب من نفعه أو فيما لا ضر فيه ولا نفع، ولا يتنبهون إلى أن هذا الوقت كلما أمضوا جزءا منه إنما يقربهم إلى الموت. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. ولذلك قال بعض العلماء: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك. نعم عباد الله، إنما أنت أيام، فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك. كثير من الناس يتطلع لآخر الشهر حتى يحصل على الراتب، ونسي بأن هذه الأيام تعمل فيه عملها، تعمل فيه عملها. فاتق الله يا عبد الله واعمل أنت في هذه الأيام عملها، ذلك أن هذه اللحظات التي تمر عليك إنما هي لحظات غالية ولحظات ثمينة متى ما استثمرتها في طاعة الله رب العالمين. وإن الذين يهدرون أوقاتهم في واقع الأمر لم يدركوا بعد أدوارهم في مسرح هذه الحياة، وإنما يعيشون في واقع الأمر حياة أشبه بحياة البهائم، قائمة على اللهو واللعب وقائمة على التفريط والهزل، بعيدين كل البعد عن الانتباه عن قيمة هذا الوقت وعن قيمة هذا الزمان. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حث على اغتنام الوقت كثيرا، وكان مما يقوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك. فينبغي للعبد أن يستثمر وقته في طاعة الله رب العالمين، وإن لم يكن فأقل شيء في مصالح أهله وفي مصالح أرحامه وفي رفعة وطنه وفي رفعة بلده، يستثمر ذلك بما يعود على العباد والبلاد بالنفع الكثير. وإن أعظم أمر ينبغي أن يتنبه له الإنسان في قضية استثمار الوقت أن الوقت محدود، وأن الوقت قصير، وأن ما مضى لا يمكن أن يعود أبدا، فإما أن يكون شاهدا لك وإما أن يكون شاهدا عليك. ولذلك ينبغي للعبد أن يقوم بطاعة الله جل وعلا وأن يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى، فمتى ما قام العبد بهذا تنظمت أوقاته بإذن الله رب العالمين. نعم عباد الله، يؤدي الفرائض الخمس ويحرص على المبادرة إلى صفوف الصلاة الماثلة، ويبادر إلى فريضتها والنافلة، يعتني ويهتم بقضية الأوقات، فكلما اهتم بذلك تيسرت أموره بإذن الله رب العالمين. وعلى الإنسان ألا يترك لحظة من لحظات حياته إلا بما يقربه إلى الله جل وعلا. ولقد يسر الله سبحانه وتعالى علينا ما يقربنا إليه جل وعلا. فانظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. كان عليه الصلاة والسلام يهتبل ويستثمر وقته بهذا الذكر وبهذا الاستغفار. وهذا كتاب الله جل وعلا، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق بين أيديكم يا عباد الله. من قرأ فيه حرفا فالحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يتأبط القرآن ويحمل كتاب الله جل وعلا، فكان إذا وجد فراغا نظر في كتاب الله رب العالمين. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين يعتنون بكتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة، وما كان عندهم من فراغ فإنما يستثمرونه في القراءة في كتاب الله رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بأمورنا كلها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستثمر الأوقات على ما أراد الله وعلى ما بين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من أهم الأعمال ومن أهم الأمور التي ينبغي الاهتمام بها واستغلال الوقت فيها هي قضية القراءة، ذلك أن ديننا دين علم ومعرفة، فأول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة هي قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فديننا يا عباد الله دين قراءة ودين علم ودين معرفة، ولذلك أقسم الله جل وعلا بالقلم في قوله: نون والقلم وما يسطرون، في إشارة إلى عظم القراءة في هذه الملة. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحث على القراءة كثيرا، وكان يرغب في أن يتعلم المسلمون القراءة، حتى إنه ورد في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع شرطا لأسارى قريش في أن يعلموا أصحابه القراءة والكتابة في مقابل إطلاق سراحهم، وكان ذلك كما ورد في السيرة. نعم عباد الله، إن ديننا دين يدعو إلى القراءة، ولذلك النماذج التاريخية السابقة لهذه الأمة تشير إلى أن أهل الإسلام وأن علماء الملة كانوا من أكثر الناس حرصا على القراءة. ونحن في زمن وللأسف الشديد تشتتت الأفكار وتبلبلت الآراء، وانصرف الناس عن القراءة كثيرا بسبب هذه المشوشات، وبسبب هذه الملهيات، وبسبب هذه المغريات، حتى إن كثيرا من الناس لا يعرف إلى الكتاب طريقا. مع وجود معارض الكتاب، ومع وجود المكتبات، ومع وفرة الكتب والمطبوعات، إلا أن هناك زهدا فيها وإعراضا عنها، في إشارة إلى أن كثيرا من الناس لا يقدرون قيمة هذه الأوقات. وأعظم القراءة تكون في كتاب الله رب العالمين، وفي قراءة تفسير كلام الله رب العالمين، ثم القراءة في دواوين السنة كصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من دواوين الإسلام، ينبغي أن ينعم الإنسان النظر فيها صباحا ومساء. كذلك ينبغي أن يقرأ في سير السابقين من الأماثل، لا سيما تلك التراجم التي تمثل عنوانا على المجد والتطلع للعلياء، لمزاحمة النجوم في عليائها مجدا وعلوا وسموا وارتفاعا، كما هو حال سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلقد كانوا يدمنون النظر في القراءة، حتى إن عبد الله بن المبارك كان يلومه أصحابه ويقولون له: لماذا لا تجلس معنا؟ فكان يرد عليهم ويقول: أجلس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصد بذلك القراءة في سيرهم والاطلاع في دواوين السنة المصنفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ما كان يرى إلا والكتاب في يده، وهذا عبد الرحمن ابن أبي حاتم إمام من أئمة الإسلام كان من شدة شغفه بالاطلاع والقراءة ما كان يترك فترة من فترات حياته ولا لحظة من لحظات عمره إلا ويقرأ فيها، وإن لم يكن أوصى ولده بأن يقرأ ليستمع. يقول ابنه: لقد كنت أقرأ على أبي وهو يأكل وهو ماشيا، وربما دخل الخلاء فقال لي: اقرأ وارفع صوتك عاليا حتى أسمع ما تقرأ. وهذا المجد أبو البركات رحمة الله عليه كان من شدة شغفه بالقراءة والاطلاع ما كان يترك فرصة إلا ونظر فيها في كتاب، بل إن الواحد منهم ليحتضر والكتاب عند رأسه، يحتضر وهو في سياق الموت والكتاب عند رأسه. فهذا إمام من أئمة الحنفية في سياق الموت، وقد صاح عليه أهله وهو ينظر في الكتاب، ويسأل أحد طلابه: ما تقول إذا جئت إلى الجمرات ترميها راكبا أم راجلا؟ فقال الطالب: أرميها راجلا. فقال: أخطأت. فقال: أرميها راكبا. فقال: أخطأت. فقال: وكيف الجواب؟ قال: إذا كانت الجمرة بعدها دعاء فترميها راجلا، وإذا كان ليس بعدها دعاء فترميها راكبا. هكذا كانوا يعتنون بهذه القراءة وبهذا العلم. كثير منا قد يوجد عنده الكتب المجموعة لكن الغبار يعلوها، وبعض الناس جعلها زينة يزين بها مجلسه أو يزين بها بيته، بل إن كثيرا منا لا يهتم بقضية أولاده في تعويدهم القراءة وفي تعويدهم على النظر والاطلاع. وإن هناك من الناس من تكون لديه قراءة مغلوطة، ذلك أنه يقرأ الغث والسمين وربما ضجر من القراءة. لماذا؟ لأنه ليس عنده منهجية واضحة في قضية القراءة. فبعضهم يهجم على المطولات ويهجم على الشروح الكبيرات ثم يضجر بعد ذلك ويكون العلم عليه صعبا. والله جل وعلا يقول: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وإن من الناس أيضا من يقرأ لكل أحد وينظر في كل كتاب، وهذا لا شك أنه خطأ واضح بين، ذلك أن بعض الكتب قد تورث الإنسان الشك وقد تورث الإنسان الريب، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا أراد الإنسان أن يقتني كتابا أو أن يؤسس مكتبة فعليه أن يسأل الصادقين من أهل العلم ليدلونه على الطريق الصحيح. عباد الله، إذا تأمل الإنسان في أوقاته وجدها أربعة لا خامس لها: فراغ وطاعة ومعصية وبلية، وكل وقت من هذه الأوقات لله تعالى سهم فيها، فلله جل وعلا سهم العبودية في مقتضى الربوبية. فإذا كان للإنسان وقت فراغ فإنه ينبغي أن يكون هذا السهم في شكر الله جل وعلا وحمده على هذه النعمة التي أتاحها الله جل وعلا له. وإذا كان هناك وقت قضاه في طاعة الله جل وعلا فعليه أن ينظر إلى ربه جل وعلا وإلى أفضاله سبحانه وتعالى وإلى منته جل وعلا على عبده. وإذا كان هناك وقت قضاه في معصية فعليه أن يستغفر الله جل وعلا منه، وأما البلاء فينظر فيه نظر الصبر والرضا بالقضاء. عباد الله، هذه الأوقات ثمينة، والإنسان ينبغي أن يعمل فيها لا أن تعمل فيه. وسيأتي اليوم الذي يندم فيه الإنسان عن كل لحظة من لحظات حياته فرط فيها، فينبغي لك يا عبد الله أن تستثمر وقتك عدد تكرر لحظات عينك، وأن تستثمر زمانك عدد تردد أنفاس صدرك. فالعمر قصير، فالعمر قصير والأيام تجري، فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريق والإضاعة. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك، وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن، سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عيل لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.